بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته الخامسة لعلي ابن الحسن السليمي: وإياك وأبواب السلطان، سواء كان الحاكم أو كان نائباً له أو أميراً أو وزيراً، وإياك وأبواب السلطان، يعني لا تكن ممن يكثر أو يأتي إلى أبواب السلاطين فيكون داخلاً خارجاً كثير التردد عليهم والإتيان إليهم والجلوس معهم، وإياك وأبواب السلطان وأبواب من يأتي أبوابهم، تحذر أبواب السلطان، فأنت إذا حذرت من أبواب السلطان فأنت من السلطان أشد حذرا، فأنت محذر أن تأتي إلى بابه. وهكذا أيضا أبواب من يأتي أبوابهم، تبتعد أيضا من أناس يكثر مجيئهم إلى السلاطين، ابتعد. وصايا جميلة، ابتعد من هؤلاء، لا تقرب منهم الذين يكثرون الدخول على، لأن بعض الناس يصحب فلانا وفلانا وفلانا، لماذا؟ قال لأنه قريب من المسؤول، قريب من المحافظ، قريب من الرئيس، قريب من الوزير، قريب من كذا وكذا يصحبه، وهو ربما يشعر هذا يأتي وهذا يأتي وهذا يأتي، وأول ما ينفلونه والعاد واحد يجيس عليه، إنما يقربون من أجل المصالح التي لهم. فأنت إن قلت يعني أنا ما أستطيع أدخل على السلطان، لكن هذا يدخل دائما على السلطان، أنا سأكلمه، أنا سأعرض عليه قضيتي، أنا سأنظر إذا كان ممكن أن يساعدني وما شابه ذلك. احذر يا أخي أبواب السلطان وأبواب من يأتي أبواب السلاطين، احذرهم. وكل هذا رعاكم الله إنما هو من باب: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. مع وجود الأدلة في النهي عن غشيان السلاطين والمجيء إليهم، وكم كان السلف رحمة الله عليهم يكثرون التوقي من السلاطين والقرب منهم بقدر المستطاع، ومن اقترب منهم أخذت عليه واعتبر عيبا في حقه. وفيما كتب الإمام ابن مبارك رحمه الله إلى إسماعيل بن علي أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، وأوسع من ذلك قال: وأبواب من يهوى هواهم. من رأيته متعلقا بهم وإن كان ما يأتيهم متعلقا بهم يكثر ذكرهم يمجدهم يرفع من شأنهم وما شابه ذلك احذرهم. لماذا هذا التحذير؟ إياك وأبواب السلطان وأبواب من يأتي أبوابهم وأبواب من يهوى هواهم. قال فإن فتنتهم مثل فتنة الدجال، فتن الدجال، وهذا على المبالغة، هذا على المبالغة، وإلا فتنة الدجال أعظم. قال فإن جاءك منهم أحد فانظر إليه بوجه مكفهر، يعني ما تكون ضحوكا بشوشا مبتسما وإنما غضوبا عبوسا مشمئزا أو لا تبالي به. يأتي السلام عليكم كيف حالك، صافح طبيعي ولا تهش له ولا شيء. لأن هذا رعاكم الله مما يزهدهم فيك ويقنعهم منك، فإذا وجدوا منك أدنى ملاطفة أو ملاينة أو موادة طمعوا فيك ولا زالوا ينصبون لك الشباك ويخططون لك الخطط ويترصدون في الوصول إليك، وهذا شيء معلوم. كثير ممن له مسؤولية أو له كذا يريد أهل العلم أن يأتوا إليه وأن يتواصل معه، أن يكون تواصل معه وأن يكون قرب، ومتى ما أرادهم يتصل عليهم أو جاءه إليهم ويحدث علاقات بينه وبينهم، فيحصل بعد ذلك شيء من المجاملة أو شيء من المحاباة وشيء من ضرب الحساب لهم. لو قلنا كذا ربما يغضبون، لو قلنا كذا لعلهم يفعلون، لو قلنا كذا لعلهم يضيقون، لو إلى آخره. لكن لما تكون في معزل لا هم يعرفونك ولا أنت تعرفهم، ولا هم يقربونك ولا أنت تقربهم، هذا أسلم لك وأصون لدعوتك ولعلمك ولدينك. فلا يطمعن شخص في القرب من السلطان أو في القرب ممن يأتي السلطان أو في القرب ممن يهوى ما عليه السلاطين. احذر يا أخي وأقبل على شأنك على العلم النافع والعمل الصالح، واكتسب واقنع بما قسم الله لك، فربما يبذل لك مما في أيديهم ويكون مغصوبا ويكون سحتا ويكون مما أخذوه من أموال المسلمين بالباطل، فاحذر يا أخي. قال ولا تبال منهم شيئا فيرون أنهم على الحق فتكون من أعوانهم، يعني مثلا يأتي فتقوم لا تقدره تحترمه تقربه تجلس هنا وكذا، فيقول شوف انظروا كيف ما شاء الله يستقبلنا، دلالة نحن على صح على حق، فيظنون هذا الظن. والإمام الثوري من أكثر العلماء في عصره تحذيرا من القرب من السلاطين. فكم كانوا يحاولون فيه وهو يبتعد بالإحراج، يدخلونه على السلطان فيقول له أوعظني، قال وتراني قصاصا؟ لست قصاصا، هذا شأن القصاصين، يعني أنا عالم حديث وفقه، عندك شيء في المسائل أجيبك. قال طيب ما رأيك تكون معنا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وما رأيته منا وجهتنا. قال قوموا بالذي معكم من العلم، فإذا جهلتم شيئا بعد ذلك علمناكم. أول شيء الذي تعلمتموه أقيموا، يعني أنتم ضائعون من الصفر، إيش نبدأ؟ نبدأ معكم فيش الشيء الذي تعلمتموه قوموا به. قالوا هل لك من حاجة؟ قال لا ما لي من حاجة. حاولوا معه لك حاجة، فرصة من المؤمنين يقول لك هل لك من حاجة؟ ألحوا عليه؟ قال نعم. قالوا ما هي؟ قال أن يعني لماذا أنتم في هذه المفارش وأنواع الأطعمة والأشربة وأشياء يعني ما تقوم للدنيا، وأبناء المهاجرين والأنصار بأبوابكم جوعا؟ كم يستغرق حجكم؟ الحج حاسبهم على الحج. قالوا هذا فضول، اتركوا الفضول، هذا الذي معي. فما أعجبوا به وحاولوا معه بشتى الوسائل، ولكنه كان شديد البعد عنهم رحمه الله. قال ولا تبالي منهم شيئا فيرون أنهم على الحق فتكون من أعوانهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال لكعب بن عجرة. قال وما إمارة السفهاء؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. ما يريدون عليه الحوض، فهذا خطير أن تكون عونا لهم على الباطل. قال فإنهم لا يخالطون أحدا إلا دنسوه. نعم لما معهم من مظالم وجرائم واعتداءات وبغي، فإياك والقرب منهم، فإن أكلت أكلوا ماذا الله أعلم كيف هو، إن شربت شرب ماذا كيف هو، إن أعطوك هذا العطاء كيف هو، من أين، أم من حلال أم من حرام، لما يحصل من غصب ونصب وأخذ بالقوة والقهر لبعض أموال المسلمين بغير حق. قال وكن مثل الأترجة طيبة الريح طيبة الطعم، يعني أن تكون طيبا ظاهرا وباطنا. فالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، طعمها حلو وهي فاكهة، فكن مثلها طيب الظاهر والباطن، لأن بعضهم يظهر الطيب في الظاهر وهو خبيث الباطن، وإنما مطلوب أن تكون طيبة الظاهر والباطن. ولا يكون المؤمن كذا ولا يكون العبد كذلك إلا بإيمانه وإقباله على القرآن والعمل الصالح. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، فيكون على الإيمان وعلى الخير وعلى الطيب ظاهرا وباطنا. قال لا تنازع أهل الدنيا في دنياهم تكن محببا إلى الناس. ابتعد عن الدنيا ولا تنازع أهلها ولا تنغمس في ملذاتها فإنها مهلكة أضيعة. والشخص يكون محبوبا عند الناس متى؟ إذا ترك الدنيا. إيش الدليل؟ حديث سهل ساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. فأنت إذا جاءك شخص وقال: يا فلان ما شاء الله هذا القلم طيب يا أخي، كيف لو تعطيني القلم هذا؟ ها يا فلان الطيب هذا ما شاء الله، ولو تعطيني هذا الطيب أكون لك شاكرا. وهكذا ترمي نفسك وتأخذ منهم يكرهك. أول ما يسمع بصوتك، مش أول ما يراك، أول ما يسمع بصوتك يذهب إلى مكان آخر، يقول لك هذا بيجردني من ثيابي. لكن لما يقول لك خذ تقول له جزاك الله خير، أبدا. يرى منك الأنفة، يرى منك العزة، يرى منك الإباء، يزداد محبة لك. فإن كثيرا من الناس لا يكاد يعرف المحق من المبطل إلا إذا قبص في ماله يفهم. كثير من الناس يقول هذا مبتدع، هذا حزبي، هذا ضال، هذا يقول كذا وكذا، وهذه أشياء ليست من الدين. لكن يا أخي مسلم، ما مكان يقول قال الله قال رسوله. لكن إذا قبصه في شيء من أمور المال ما عاد يقول مسلم، ما عاد يقول قال الله قال رسوله. ما لك يا فلان ما عاد تجلس؟ قال هذا خلق هذا من المنافق، هذا لحية كذابة، هذا كذا وكذا وكذا. فكثير من الناس الدنيا عنده الميزان، الدنيا. فاحذر يا أخي، لا تنازع أهل الدنيا في دنياهم تكن محببا إلى الناس. إذا أردت أن يحبك الناس ابتعد عن دنياهم وزاد فيها. قال عمرو بن العاص: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأنتم أشد رغبة فيها. أخرجه أحمد، حديث صحيح المسند، شيخ الإمام الوادعي رحمه الله. فإذا الشخص كلما اقترب من أهل الدنيا كلما تبدأ نظراتهم إليه نظرات أخرى غير النظرات الأولى. شخص يكون إماما، يكون خطيبا، يفرحون به، يسألونه، يستفتونه، يحضرون درسه، يسمعون من مواعظه، يتأثرون بتلاوته. فإذا بدأ يقول لهم، يعني يدخل في تجاراتهم وفي دنياهم، يقول لك شوف هذه التجارة شوفها وسخ. هم يقولون شوف هذه الدنيا وسخ. لا توسخ نفسك، لا توسخ نفسك. فبعد ذلك إذا دخلت خلاص يرفعون أيديهم، تلك المعاملة، تلك المودة، تلك الإخاء ما تجده، إنما بباب الدنيا. مثل إلا يدخلون، نعم، بعد ما تنتهي الدرس يقول آه كيف الأمور اليوم، والله شوف السوق اليوم كذا، انقلب المجلس من هو في المسجد في أمور الآخرة وفي أمور العلم وأمور الدين، صار يتحدثون في أمور الدنيا. فنعم الحذر من الدنيا، الحذر. الدنيا هينة دنية، خفض من شأنها الإسلام، قرآن والسنة. إنما مثل الحياة الدنيا، حياة الدنيا كلها مثلها إيش؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها طلعت الأشجار وطلعت وصار الناس يتهيئون لنضوج الثمرة وقطفها أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه الدنيا فيها حقيرة، الدنيا حقيرة، إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكم زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت تسوى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فإذن هي إيش؟ أقل من جناح البعوضة. فلو أن شخصا محمل في ديننا جناح بعوضة وعليها حراس، هذا عاقل ولا مجنون؟ الناس يقولون فيه ها مجنون 100%، هو واللي معه واللي حمل له مجنون. هذه الدنيا وهي أهون من ذلك، أهون. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي دون ذلك بكثير، ولهذا سقى الكافر منها شربة ماء. فلهذا يا عبد الله احذر، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنت إذا أدخلت إصبعك في بحر وأخرجته، أخرجت الإصبع من هذا البحر، هل سيخرج بكبير شيء؟ ها؟ هل سيخرج بكبير شيء؟ ربما قطرة أو قطرتان أو ثلاث. فهل من العقل أن الإنسان يضيع دينه من أجل هذه القطرات؟ فليحذر المسلم، يحذر المسلم من الدنيا ومن أهلها. قال وإياك والمعصية فتستحق سخط الله. والمعصية شاملة للكفر، شاملة للبدع، شاملة للكبائر، شاملة للصغائر. المعصية اسم عام، اسم عام. قال الله عز وجل وجاء فرعون من قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. ما نوع هذا العصيان؟ الكفر. فأخذهم أخذة رابية. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا تشمل معاصي، فإن كانت كفرا فالتخليد على ظاهره. فالحذر من المعاصي فيستحق بذلك سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سخط الله عليهم، فلهذا يحذر الإنسان من أسباب سخط الله وغضبه ومقته، فيحذر المعاصي بشتى أشكالها ألوانها، كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، قلبية سمعية بصرية، بالأيدي بالأرجل إلى غير ذلك. احذر المعاصي، احذر المعاصي، فإن المعاصي بلاء على أصحابها وعلى أهلها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.